أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الإخوة والأخوات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أرحب بكم جميعا في حفل تكريمنا للقادة الشهداء في ذكراهم السنوية، من شيخ الشهداء الشيخ راغب حرب إلى سيد الشهداء السيد عباس الموسوي، إلى القائد الشهيد عماد مغنية. وتأتي المناسبة هذا العام لطيفة، زكية، مباركة في تناسبها والتقائها وتزامنها مع ذكرى 40 سيد الشهداء حفيد رسول الله أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذه الذكرى الغالية وهذا اليوم العظيم الذي نجدد في معنى 40 رحلة الثبات بعد الشهادة في يوم 10 من محرم، رحلة السبايا من النساء والأطفال الأيتام، تقودهم زينب ومعها زين العابدين في رحلة الآلام الطويلة، ولكن في رحلة الثبات الطويلة، في رحلة الصبر والصمود والعزم والإرادة وقول الحق عند سلطان ظالم، مهما كانت الأخطار ومهما كان التهديد ومهما كان الذي ينتظر المعتقلين والمسبيات. في رحلة 40 هي رحلة الصوت المدوي بالحق الذي نحتاجه بعد كل دم، هي رحلة الحنجرة الناطقة بالحق التي نحتاجها بعد كل يد وزناد. رحلة 40 هي رحلة تثبيت وتأكيد القضية وتبيين المظلومية واستنهاض الأمة وكشف الزيف وإسقاط الضلال وإشاعة شمس كل تلك الدماء الزكية التي سقطت في المعركة. ولذلك ترك لنا التاريخ من ذكرى 40 كلمات عظيمة في الفكر والعقيدة والعاطفة والثقافة والثبات والشجاعة والحماس والإصرار على الموقف مهما كانت الصعوبات. ترك لنا كلمات وأقوال ومواقف أستحضر منها تبركا بالمناسبة لأدخل إلى موضوع حديثنا اليوم، عن الشهداء القادة، عن المقاومة وفلسطين، وعن لبنان. أستحضر موقفين. عندما أدخلت السبايا إلى والي الكوفة بن زياد أراد أن يشمت كما يحاول كل عدو أن يشمت بعائلة شهيد، نظر إلى زينب وقال لها: أرأيت صنع الله بأخيك؟ تلك المرأة التي فقدت إخوتها وإمامها وقائدها وأبناءها وأبناء إخوتها وأبناء عمومتها في يوم واحد وفي ساعات قليلة، وتحملت كل آلام السبي والقهر. ماذا يتوقع منها العالم أن تقول؟ تقف زينب لتقول: ما رأيت إلا جميلا. هذه هي ثقافة الشهادة. هؤلاء الشهداء لم يموتوا، هؤلاء الشهداء عبروا بالشهادة إلى الحياة الأبدية الخالدة، إلى النعيم والرضوان والعز والسلام والأمن. ما رأيت إلا جميلا، أولئك قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. أولئك قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وأما أنت فستحاج وتخاصم يوم القيامة عندما تحشر. ما مضمونه عندما تحشر في مواجهة هؤلاء؟ هؤلاء إذن برزوا باختيارهم بإرادتهم إلى المضاجع التي شاء الله لهم أن ينالوا من خلالها عزا وشرفا وكرامة، وأن تكون دماؤهم الزكية طريق حياة للرسالة والأمة إلى يوم القيامة. وآخر يهدد زين العابدين بالقتل لأنه قال ما قال في ذاك المجلس، فكان الموقف الذي لطالما سمعتموه في السنوات الماضية، ولكنني أردده اليوم، أردده بين يدي السيد عباس والحاج عماد والشيخ راغب وكل شهيد، أردده بين يدي شهدائنا من الرجال والنساء والأطفال. أبي الموت تهددنا يا ابن الطلقاء، إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. لأن القتل لنا عادة، ولأن كرامتنا من الله الشهادة، من الطبيعي أن نقدم الشهداء في طريق المقاومة. فكان الشهيد القائد الشيخ راغب حرب في بدايات الطريق، وأعطى دمه لتلك المرحلة عنوانا كبيرا: انطلاقة الشعب، تكامل الزيت والحجر والعصا والاعتصام والصمود، والموقف سلاح إلى جانب كل السلاح الذي كان يقاتل بعد عام 1982. وصولا إلى الشهيد القائد السيد عباس الموسوي وزوجته وطفله، والذي كان عنوانا لتثبيت المقاومة نهجا وفكرا وتشكيلا وتنظيما ومدرسة وحضورا ميدانيا منظما مؤهلا للتطور. ووصولا إلى القائد الشهيد، إلى القائد الجهادي الشهيد الحاج عماد مغنية، والذي كان عنوانا لتطور المقاومة نوعا وكما، فكرا وحضورا وتخطيطا وتنظيما وتطويرا في كل اتجاه. ونحن بكل اعتزاز وافتخار ندين بولائنا ودمائنا وعنفواننا وحماستنا وثقافتنا لأولئك الشهداء العظام الذين سقطوا في كربلاء ليثبتوا في الأمة بدر وخيبر. ومن هنا انطلقت مقاومتنا وانطلقت مسيرتنا وقدمت الشهداء. اليوم نلتقي في ذكرى القادة الشهداء، أولا لنعبر عن احترامنا وتقديرنا وإجلالنا لتضحياتهم التي قدموها من أجل لبنان، كل لبنان، ومن أجل الأمة كلها. فدماء هؤلاء الشهداء لم تستعد بيوتا حزبية من أرض لبنانية محتلة، ولا بيوتا لطائفة، ولا بيوتا لمعارضة أو موالاة. دماء هؤلاء أعادت أهل مرجعيون إلى مرجعيون، وأهل حاصبية إلى حاصبية، وأهل شبعة إلى شبعة، وأهل بنت جبيل إلى بنت جبيل، وأهل كل قرية في الجنوب والبقاع الغربي إلى قريتهم، إلى بيوتهم، إلى ديارهم، إلى حقولهم، بكرامة وعزة ودون منة من أحد. وما قدموه للأمة في معركة المقاومة في مجمل نتائج الصراع مع العدو الإسرائيلي وانعكاساته على الصراع في فلسطين والمنطقة كان كبيرا. فحقهم علينا اليوم أن نقف لتقديرهم واحترامهم وإجلالهم. وثانيا، للتعبير عن التزامنا وتمسكنا بطريقهم وخيارهم. نعم، هلا هم بدنا نحكي شوي بهدوء بدون طريقة خطابية، لأنه بدنا نناقش فكرة. نعم أيها الإخوة والأخوات، أيها السادة والسيدات، هناك خلاف في لبنان حول الخيارات السياسية الكبرى، وهذا الخلاف ليس جديدا وليس طارئا، وهو قائم منذ زمن طويل. دعونا نتحدث ولو عن بعد 1982 وأمام الاجتياح الإسرائيلي الواسع. نعم، هناك خلاف في الخيارات السياسية الكبرى، وبالأخص فيما يتعلق بتوصيف إسرائيل، بفهم المشروع الإسرائيلي وكيفية مواجهة هذا المشروع. في لبنان كان هناك أكثر من خط وأكثر من خيار، وهذا الأمر نعم أيضا، لأنه هلا عم نحكي وقائع، لا عم نحكي فلسفي، لا عم نحكي طرف فكري، عم نوصف وقائع خارجية نعيشها في لبنان وتعيشها أمتنا، وهذا أيضا يمتد خارج لبنان لتقديم أكثر من خيار وأكثر من رؤية وأكثر من خط وأكثر من طرح في التعاطي مع أكبر مصيبة شهدتها منطقتنا منذ 60 عاما، وهي مصيبة قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين. بالنهاية في 3 خيارات. الخيار الأول اللي هو الحقيقة مش خيار، هو الاعتراف بالعدو، الاستسلام للعدو، التعاون مع العدو، التكامل مع العدو، الذوبان في العدو. هذا كان لعله خيار لبعض المجموعات أو بعض القوى أو بعض الشخصيات، ولكنه لم يلقى في لبنان ولا في فلسطين ولا في أي مكان في العالم العربي لأن يكون خيارا شعبيا أو خيارا رسميا. لكن أنه ما في عرب عملة بلبنان، فلسطين، بالعالم العربي، ما في مجموعات تصرفت مع الإسرائيلي كمجموعات عميلة، كتشكيلات عميلة، وليس كحليف سياسي. هذا موجود كان وما زال قائما وموجودا، بس هذا خلنا نستبعده. نقول عمليا إذا منروح على الحكومات وعلى الشعوب، نعم في خيارين. في خيار بيسموه خيار التسوية، أنا بدي يكون كتير لائق ومؤدب بتعبيراتي لأنه أنا بهمني الفكرة، ما بهمني أجرح مشاعر أحد. في خيار التسوية. تسوية يعني شو؟ يعني أن نقدم للعدو تنازلات لنحصل على بعض ما اغتصبه منا، نقدم له تسويات في موضوع الأرض، في موضوع القدس، في موضوع اللاجئين، في موضوع المياه، في موضوع الأمن، ليعطينا في المقابل أوضا هنا قطعة من أرض هنا أو ليعيد لنا بعض اللاجئين هناك أو مشاكل، هذا خيار تسوية. عمليا هذا الخيار وخلال كل التجربة الماضية مع العدو الإسرائيلي أثبت فشله، ولا ما عم نحكي من التاريخ، عم نحكي شيء واقع عايشينه. هلا بيرجع له في خيار تاني بيقول لا، هذا عدو مغتصب محتل معتدي مجرم حرب ارتكب جرائم حرب، أقام كيانه على المجازر وقتل النساء وبقر بطون الحوامل وذبح الأطفال، وبالتالي ليس له عندنا تسوية وليس له عندنا جوائز وليس له عندنا مكافآت، بل يجب أن يعيد الحق إلى أصحابه بالمنيح أو بالقتال. هذا الخط الثاني، الخيار الثاني. بالعودة إلى تقييم الخيار الأول، نجد على طول لما كانوا العرب يقدموا تنازلات في المقابل الإسرائيلي شو كان يعمل؟ يذهب إلى المزيد من الحروب، المزيد من الاغتيال، المزيد من القتل، المزيد من الاستيطان، المزيد من فرض الشروط. حدا بيقدر يقول غير شيء؟ هذا هو الواقع. بس هيك سرد سريع، ب 78 لما كان عم توضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية كامب ديفيد، قام العدو الإسرائيلي بعملية الليطانة بآذار 78. كان الرد على كامب ديفيد الهجوم على لبنان، والكل للأسف مش الكل، الكثير ينسى. أود أن أذكر بأن هناك مجازر مهولة ارتكبت في عملية الليطانة ب 78، ومن جملتها مجزرة بلدة العباسية عندما استشهد العشرات في مسجد البلدة. طيب بعد 78، ب 82 عندما طرح ما سمي في ذلك الحين بمبادرة الأمير فهد للسلام، كان العرب يتهيئون للموافقة على هذه المبادرة، وبالفعل وافقوا عليها في 82 بقمة فاس. في أجواء التحضير للموافقة العربية على المبادرة في قمة فاس حصل الاجتياح الإسرائيلي الأكبر للبنان سنة 1982، فيما لم يسمى في ذلك الحين حرب لبنان الأولى، ألا بعد عدوان تموز صار اسمها حرب لبنان الأولى. راحوا العرب على مدريد سنة 1991، بعد أشهر قليلة اغتالت إسرائيل السيد عباس الموسوي، وفي 93 كان عدوان تموز على لبنان. تم توقيع اتفاقية أوسلو ب 93، وكان الجواب الإسرائيلي المزيد من الاغتيالات والقتل في صفوف قادة الانتفاضة الفلسطينيين من مختلف الفصائل، وصولا إلى عدوان عناقيد الغضب في نيسان 1996. كان الانتصار في 2000. ذهب العرب في 2002 من بيروت، من عاصمة لبنان، عاصمة المقاومة التي صنعت أول انتصار عربي تاريخي على إسرائيل، وأطلقت مبادرة السلام العربية بعد أيام قليلة، مش بعد شهور، مش بعد سنوات، بعد أيام قليلة قامت إسرائيل باجتياح الضفة الغربية فيما سمي بعملية السور الواقي، ومحاصرة رئيس الراحل ياسر عرفات في مقره في رام الله، وارتكبت مجزرة جنين في مخيم جنين. طيب وبعدها كان عدوان تموز 2006. بعد 2006 بدل أن يتحرك العرب لمساندة خيار المقاومة في لبنان وفي فلسطين، أطلقوا صيحات أعلى لتأييد المبادرة ولتقديم مبادرتهم للسلام، والتي ما زالت لسنوات لم تلقى ردا إسرائيليا. أول رد كان من شارون أنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به، وثاني رد كان اجتياح الضفة الغربية، ولكن مع ذلك العرب كانوا يصرون ويؤكدون على مبادرة السلام العربية، فكانت حرب غزة 2008. إذن بالشواهد، أنا ما عم بحكي تاريخ بعيد، عم بحكي تاريخ معاصر، بالشواهد كلما كنا كعرب نقدم تنازلات كلما كان الإسرائيلي يزداد علوا وعطوا وإفسادا وقتلا واغتيالا وتنصلا من اتفاقيات سابقة، وطمعا بأرضنا ومقدساتنا ومياهنا وخيراتنا. أليست هذه الحقيقة؟ وأنا أقول لكم أرد على التأكيد العربي المبالغ فيه طبعا إلى ما قبل قمة الكويت، إلى ما قبل قمة الكويت. قمة الكويت أعطت إشارة جيدة أن هذه المبادرة لن تبقى طويلا على الطاولة. إلى ما قبل قمة الكويت الرد الإسرائيلي على كل هذا التأكيد هو المزيد من الاتجاه إلى التطرف والتشدد، وهذه نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة. أمام هذا الواقع، ما هو الجواب العربي ونتحدث عن مستوى الأمة، وما هو الجواب اللبناني على نتائج الانتخابات الإسرائيلية؟ عندما يأتي إلى السلطة أحزاب وشخصيات من هذا النوع، هل المزيد من التنازل، المزيد من تقديم الجوائز، المزيد من الاسترضاء، أم احتضان المقاومة وتقوية المقاومة؟ وحيحكي حكي براجماتي، والاستفادة من قوة المقاومة في أي تسوية أو مفاوضات، وإن كنا لا نؤمن بذلك الطريق، ولكن نقول لهم يا عمي طيب عندكم قوة اسمها المقاومة في لبنان، اسمها المقاومة في فلسطين، لماذا تريدون أن تضحوا بهذه المقاومة بالمجان؟ لماذا لا تستفيدون من عناصر القوة هذه حتى في المسار الذي تؤمنون به ونعتقد أنه خاطئ؟ لأنني أقول لكم أيضا أيها الإخوة والأخوات، وهذا سؤال مشروع، يا ترى هل إذا قدمنا كل التنازلات المطلوبة لإسرائيل ورضخنا لشروط إسرائيل الحالية، هل هذا يعني تحقق السلام في المنطقة؟ هل هذا يعني أن إسرائيل لم تتوقف عن القتل والاغتيال والإفساد والعلو والتدخل في شؤون الآخرين؟ هل هذا يعني أن إسرائيل لم تأتي بعد التسوية لتطالبنا بالمياه والعالم مقبل على أزمة مياه وفتح الأسواق والعالم يعيش أزمة مالية خانقة وا 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 وا. وقد يأتي يوم بعد السلام المزعوم يحتشد فيه ملايين إضافية من يهود العالم، فتأتي إسرائيل لتطالب بأرض جديدة لأن أرض فلسطين ضاقت بسكانها. من الذي يضمن لنا هذا؟ ألسنا أمام عدو شره طماع يطلب المزيد بشكل دائم؟ من هنا في يوم القادة الشهداء أنا أود أن أتوجه إلى الجميع للإجابة على هذا السؤال. طبعا من جهتنا كمان حتى صحيح نحن يجب أن نسلط الضوء على النتائج الخطيرة للانتخابات الإسرائيلية، ولكن لا يجوز أن نضع الناس في أوهام أو مخاوف. أنا أقول لكم بصراحة، وأيضا التاريخ المعاصر يؤيد هذا الاستنتاج، هذه الأحزاب لا فرق بينها، أنا بلكن أكثر من هيك، حزب العمل أسوأ من كديمة، مش العكس، وكديمة أسوأ من الليكود، والليكود أسوأ من إسرائيل بيتنا، ليش؟ لأنه كل ما وحط على اليمين وعلى التطوف وعلى التشدد قل الكذب. هيك التعبير بقل الكذب الإسرائيلي، بقل الخداع الإسرائيلي، بقل الاستخفاف الإسرائيلي بعقول العرب. والتاريخ يشهد أيضا أن أغلب الحروب الإسرائيلية على العرب شنتها حكومات حزب العمل. إذن هذه الأحزاب لا فرق بينها، هي قد تختلف في أمور داخلية اقتصادية اجتماعية ثقافية، أما فيما يتعلق بإسرائيل بالمشروع الصهيوني بالموقف من حقوق الفلسطينيين حقوق الشعوب العربية النظر العالم العربي في المضمون العنصري العدواني المتوحش، كلهم قتلوا أطفال ومرتكبوا مجازر. شو الفرق؟ والله إجا حزب العمل ولا الليكود ولا الكديمة ولا نتنياهو ولا ليبرمان؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى نعم النتيجة الجيدة هنا أن إسرائيل تصبح أوضح أصرح. والمسألة الثانية التي يجب أن أشير إليها والتي لا يجوز أن يكون هذا مبعث للخوف بمعنى الخوف، أن هؤلاء كلهم تم تجربتهم. هؤلاء أيها الإخوة والأخوات الذين قد يأتي أحد ما ليخوفنا بهم، أقول لكم هؤلاء كلهم هزموا في لبنان. هؤلاء كلهم هدموا في لبنان. بيجن، شارون، رابين، باراك، نتنياهو، أولمرت، ليفني، بعد في واحد ما جاوبوا اسمه ليبرمان، وشو بيطلع من أمره يعني؟ منذ أن دخلت المقاومة اللبنانية، المقاومة في لبنان بمختلف اتجاهاتها وفي طليعتها المقاومة الإسلامية ساحة الميدان والصراع، لم تواجه إسرائيل في لبنان إلا الهزائم. من 84، 85، 93، 96، 2000، 2006. ولذلك أنا أقول لكم لا تخافوا من هؤلاء، مش لأنهن مش بشعين، بل لأنكم أنتم أقوياء، لأنكم أنتم قادرون على إلحاق الهزيمة بهؤلاء القتلة وهؤلاء المجرمين. انظروا أيها الإخوة والأخوات، بعد عدوان تموز الإسرائيليون عملوا تحقيق وشكلوا لجنة فينوغراد، مما أجمع عليه الجنرالات الإسرائيليون والقادة السياسيون ما يلي: أن السلاح الجو لوحده، أن سلاح الجو وحده غير قادر على حسم المعركة، ولا بد لحسم أي معركة من دخول بري واسع قوي عنيف سريع ليحقق نصرا حازما جازما واضحا، كما كان يقول باراك وأشكنازي وليفني وأولمرت. أنا هنا أريد أن أستدل على أن عدوكم، على أن إسرائيل ليست قوية كما كانت في الماضي، ونحن لسنا ضعافا كما كنا في الماضي، إن كنا ضعافا في الماضي. طيب وصلوا لهذه النتيجة عمليا في حرب تموز. القوة البحرية الإسرائيلية خرجت من المعادلة بسبب العملية النوعية المقاومة التي استهدفت ساعر مقابل شواطئ بيروت. وطوال الحرب كانت القوة البحرية الإسرائيلية خارج المعادلة، خلوها خارج المعادلة، اجوا الاسرائيليين يقولوا ان سلاح الجولة وحده ما بيكفي، واي مواجهة مقبلة سنعتمد على القوات البرية، وتحدثوا عن خطط وعن تدمير. ووزير الحرب الاسرائيلي بتذكره هذيك الايام حكي عن فرق خمسة، انه هاي الفرق بده يفوتها على جنوب لبنان لتحتل القرى والمدن والبلدات وتقضي على حزب الله وعلى المقاومين من كل فصائل، وتصادر السلاح وتعلن نصرا حاسما واضحا لا لبس فيه خلال عملية سريعة. والبعض توقف وقال نعم إسرائيل تستفيد من العبر، إسرائيل تتدرب تتجهز تناور تتسلح تتطور، وفعلت ذلك خلال أكثر من عامين، وكانت تجربة غزة. تجربة غزة والصمود البطولي والاسطوري للمقاومة في غزة، لشعب غزة، للقيادة السياسية المقاومة الفلسطينية، ولكل القادة والمجاهدين والمقاومين في الميدان، أعطت إضافة نوعية ممتازة على نتائج حرب تموز. ما هي هذه الإضافة؟ شوفوا، الإسرائيلي ذهب إلى غزة ليكرر نفس الأخطاء 7-8 أيام وهو يقصف من الجو، وظن مجددا أن سلاح الجو قادر على حسم المعركة. وأنا أقول لكم نعم، سلاح الجو ليس قادرا على حسم أي معركة إذا كانت هناك قيادة سياسية شجاعة وشعب صابر. نعم، مع قيادة سياسية ضعيفة ومهزومة، عم بحكي بالمطلق في أي مكان بالعالم، مع شعب لا يتحمل، نعم سلاح الجو قادر على حسم أي معركة بسهولة. لكن مع مقاومة سياسية وعسكرية وشعبية، لا، سلاح الجو غير قابل على حسم أي معركة. وبقيوا 7-8 أيام يقصفوا، ما أخذوا نتيجة. راحوا على المرحلة الثانية اللي يسموها المرحلة الثانية بالعملية البرية، دخلوا إلى الفلوات. ما حدا بيتوقع من المقاومة الفلسطينية أن تقاتل في صحراء، في فلوات التفوق فيها للعدو. تحصن المقاومون في المدن في المجمعات السكنية، ومع ذلك حصلت مواجهات وقتال واشتباك في أكثر من مكان. المرحلة الثالثة التي خطط لها الصهاينة هي الدخول إلى المدن وإلى البلدات الفلسطينية في قطاع غزة، ولكنهم لم يدخلوا. لماذا لم يدخلوا؟ هل لأن الوقت ضاق؟ هذا تحليل سياسي ضعيف. ما في مشكلة، إذا تنحسم القصة بجمعة وجمعتين الأمريكان بغضوا النظر. لم يدخلوا لأنهم كانوا مرعوبين من الدخول، خائفين من الدخول. كانوا يدركون أن ما ينتظرهم في غزة وفي أحيائها ومخيماتها وفي دير البلح وخان يونس و ينتظرهم مقاتلون حاضرون القتال حتى الشهادة. ولذلك أدركوا أن الدخول سيكون مكلفا جدا وستلحق بهم خسائر كبيرة جدا، ولذلك وقفوا عند الأبواب. عندما وقفوا عند الأبواب لم يكن نتيجة ضغوط سياسية من أي مكان في العالم، ولم يكن نتيجة ضغوط شعبية. طبعا ضغوط سياسية والشعبية مساعدة تنفع، ولكن لو كان قادة العدو يعلمون أن الدخول إلى المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية سيكون سهلا وسيكون نزهة لفعلوا ذلك. مع العلم أن الذي كان يقاتل في قطاع غزة هي الألوية الإسرائيلية، ألوية النخبة، نفسها التي أدخلوها إلى أرض جنوب لبنان في عدوان 2006. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن القوة البحرية الإسرائيلية بعدوان تموز خرجت من المعادلة. أنا اليوم أقول لكم من أهم العبر في حرب غزة، من أهم العبر الاستراتيجية في حرب غزة، أن القوات البرية الإسرائيلية أيضا هي أعجز من أن تحسم معركة بل هي أعجب من أن تدخل إلى معركة حقيقية. وإذا كان هذا خوفهم من غزة، من غزة المحاصرة التي ما زالت محاصرة، من غزة التي تعاني وعانت طوال سنوات، إذا كانت هذه خشيتهم فما بال هؤلاء يهددون باجتياح لبنان أو باجتياح جنوب لبنان. اليوم في ذكرى القادة الشهداء أكرر ما قلته سابقا، هم يتوعدوننا ونحن نتوعدهم، نتوعدهم بما أعده لهم عماد من عشق العباس وإرادة الراغب. نعم، لأي حكومة إسرائيلية آتية لو فكرت في يوم من الأيام أن ترسل علويتها أو فرقها أو جيشها إلى أرضنا وقرانا لتجتاح أو تحتل، فتدمر بأيدي تلامذة عماد مغنية، عباس الموسوي، راغب حارث. لذلك نحن هنا لا نخاف، لذلك نحن هنا لا نخاف، ونقول لكم لا تقلقوا ولا تخاف. نتنياهو ما اجى 3 سنين حكى، ما طلع من امره شيء، واخر شيء سو يتنافس هو وباراك من بده ينسحب عام 2000. هذا لبنان صحة مختلفة، ولذلك لم يبقى لدى الاسرائيليين سوى نعم تفوق في سلاح الجو، نحن نعترف بهذا، وهم الآن قلقون على هذا التفوق. وكل كم يوم بيطلع خبر أن المقاومة حصلت على سلاح دفاع جوي وعلى صواريخ دفاع جو متطورة. طبعا أنا لا أنفي ولا أثبت، ويقولون أن حصول المقاومة على هذا السلاح سيؤدي إلى تغيير موازين حرب. صح، هذا ما في مبالغة. ليه؟ لأنه في بحر وبر وجو. البحر خلصنا، وإذا جاءوا جئنا، وإن عدتم عدنا. هذا البحر. وفي البر أسود وليوث وفرسان متربصون وجاهزون بإلجاء. إذا تغيرت معادلة الجو تغيرت معادلة الصراع كله. لماذا الخشية من وصول سلاح دفاع جوي إلى المقاومة؟ لأنه في فرق، أن المقاومة تملك إرادة، تبهوني منيح، لأن المقاومة تملك إرادة وتملك شجاعة أن تستخدم هذا السلاح. ولذلك تخشاه إسرائيل، ولذلك تخشاه إسرائيل وتهدد علنا، وتهدد علنا، وتبعث بوسائل عبر دبلوماسيين لتقول إذا امتلكتم هذا السلاح ستدفعون الثمن، أو إذا أسقطتم طائرة إسرائيلية في سماء لبنان ستدفعون الثمن. شوفوا الوقاحة. إسرائيل يحق لها أن تخيل بالسماء عنا بلبنان، ممنوع حدا يفتح تمه، تخيل تشم الهواء تروح تجي. والحمد لله السلاح الجوي الإسرائيلي عابر للطوائف وللمناطق. لكن أيها اللبنانيون، أيتها المقاومة في لبنان، فضلا عن الدولة. أيضا المقاومة في لبنان، إذا بتسقط طيارة إسرائيلية بسماء لبنان سوف يكون الثمن باهظا وود كبيرا. هلا اليوم ما بدنا نفتح معركة جديدة، بس بدي أقول ما يلي: من حقنا أن نمتلك أي سلاح للدفاع عن وطننا وعن شعبنا، من حقنا. هل امتلكنا أم لم نمتلك؟ هذا بحث آخر. ونحن لم نخض صراعنا مع هذا العدو لا على قاعدة العنتريات ولا على قاعدة المزايدات، بل على قاعدة، احذروا يا شباب، على قاعدة المفاجآت. إذن ما أريد اليوم فقط أن أثبته أننا نملك الحق، أن لدينا كل الحق في أن نملك أي سلاح ومن ضمنه سلاح الدفاع الجوي. وأيضا لدينا كل الحق أن نستخدم هذا السلاح إذا أردنا. لقد ولى الزمن الذي نتصرف فيه وكأننا ضعاف. لقد مضى الزمن الذي نتصرف فيه وكأننا ضعاف. أمتنا لم تكن ضعيفة في يوم من الأيام، جيوشنا العربية لم تكن ضعيفة في يوم من الأيام، شعوبنا العربية والإسلامية لم تكن ضعيفة في يوم من الأيام، ولكن تم استضعافها. الضعيف هو القرار السياسي، وعندما يستعيد القرار السياسي قوته سيجد شعوبا عربية وإسلامية بمستوى القرار، وجيوشا عربية وإسلامية بمستوى القرار. هذه الحقيقة. ونحن في لبنان لن نتسامح في الاعتداء على بلدنا وعلى شعبنا وعلى أهلنا. البعض يقول أن المقاومة في لبنان لم تحمي النساء والأطفال في عدوان نيسان، في عدوان تموز قتل شهداء. المقاومة في غزة لم تستطع أن تحمي النساء والأطفال. عندما تتحدث عن جيش بقوة الجيش الإسرائيلي وعن سلاح جو، جيب لي جيش في العالم يستطيع أن يحمي النساء والأطفال. في أي حرب هناك ضحايا، هذه حرب، هي مش مظاهرة، هذه حرب. المهم أن المقاومة تمنع العدو من الاحتلال، أن المقاومة تمنع العدو من فرض الشروط، أن المقاومة تمنع العدو من تحقيق الأهداف، وهذا هو الانتصار الذي لا سبيل آخر لتحقيقه. لن نتسامح مع إسرائيل عدو هذه الأمة التاريخي. وفي مسألة الحاج عماد، قبل أن أنتقل إلى الوضع الداخلي لأتحدث فيه قليلا، أنا أؤكد لكم الحاج عماد قتلوه قبل عام ليتخلصوا منه، ولكنهم كانوا مسكونين خوفا ورعبا من عماد مغنية هذا العام أكثر من 25 عاما. وسيبقى عماد مغنية يطاردهم في كل مكان في الليل وفي النهار. وما بيننا وبين وعدنا وعهدنا مع الحاج عماد والقسم مع الحاج عماد يبقى الوعد والعهد والقسم. اليوم في موضوع الحاج عماد الذي هو جزء من الحرب مع إسرائيل، أيضا لا أجد نفسي معنيا. وبصراحة تعليقا على كثير ما كتب، لم تعرفوا هذا الشهر في كتاب كتبوا، وكتبوا يعني مقال واحد تناقضات، يعني من جهة عم يعتبوا على حزب الله انه وين بين ما وديتوا ما شفنا شيء بين ما صار شيء بعد، وبنفس الوقت عم ينتقدوا حزب الله اذا بده يرد لان هذا الرد سيؤدي الى كذا وكذا. والله حيرتوني، بدكم رد ولا ما بدكم رد؟ نحن لا ننتظر هؤلاء، ولكن اقول لكم لست معنيا بالتوضيح، وايضا لست متهما لاوضح، وحزب الله ليس متهما ليوضح. ما جرى خلال عام وسيجري في المرحلة اللاحقة لسنا معنيين بالحديث عن أي شيء عنه، لا نفيا ولا إثباتا. هذه ساحة، اتركوا هذه الساحة، يجري ما يجري فيها وسيجري ما يجري فيها بعيدا عن المزايدات. ولكن في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد عماد مغنية أود أن أؤكد لكم نحن لسنا بحاجة لنكرر القسم ونجدد العهد. على العهد، على القسم، على الوعد، وسيبقى عماد يوعبهم في الليل وفي النهار، وهذا الوعد وهذا العهد سيتحقق إن شاء الله وكفى. بناء على كل هذه الصورة، أنا اليوم في ذكرى القادة الشهداء أدعو الأمة كلها إلى احتضان خيار المقاومة، وأدعو الحكومات العربية والإسلامية حتى لو كان بعضها يفاوض أو يؤمن بالمفاوضات أن يحتضن المقاومة، لأنها عنصر قوة للجميع. الخطأ أن يحاسب أحد المقاومة في لبنان أو فلسطين بحسابات داخلية ضيقة، وهي قوة وطنية، وهي قوة للأمة، ويجب أن تتصرفوا على هذا الأساس. وفي هذا السياق نحن نجدد دعمنا لكل أشكال الحوار والمصالحة الفلسطينية الفلسطينية التي بدأت مقدماتها وتباشيرها، ونعبر عن سعادتنا وابتهاجنا لكل تقارب عربي ومصالحة عربية، وخصوصا بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وبين كل الأشقاء العرب. هذا بالتأكيد هو قوة لنا جميعا. أود أن أتحدث قليلا في الموضوع اللبناني، إن شاء الله ما أطول عليكم أكثر بعد، لكن وأعود وأختم بالقادة الشهداء. قبل يومين كانت هناك ذكرى عزيزة على كل لبنانيين، فاللبنانيون أجمعوا في 14 باط 2005 على إدانة الاغتيال المروع لرئيس الشهيد وثيق الحريري ومن استشهد في تلك الحادثة، واللبنانيون جميعا تعاونوا وتضامنوا وتظافروا، وكانت مناسبة حقيقية على المستوى الوطني في ذلك الحين. أنا اليوم أكرر طبعا الموقف الطبيعي من هذه الذكرى ومن هذه الحادثة، وأكرر الرغبة الدائمة التي كانت تعترينا جميعا أن تكون هذه الذكرى مناسبة وطنية جامعة. لكن الانقسامات السياسية في لبنان فرضت واقعا آخر للأسف. نحن نأمل أن نتمكن جميعا في المستقبل من أن تجمعنا دماء الشهداء وخصوصا الشهداء الكبار، تجمعنا لنكون بمستوى شهادة هؤلاء الكبار. بالتأكيد أيضا من حق الجميع أن يكرموا الشهداء، كل الشهداء، بالخصوص إذا كان هؤلاء الشهداء ينتسبون إلى عائلتهم، إلى تنظيمهم، إلى تيارهم، إلى حزبهم، إلى مجموعتهم البشرية الخاصة، فضلا عن أن يكون هؤلاء الشهداء شهداء للوطن. نحن نعتبر هذا أمر طبيعي، بل أقول لكم هذا أمر واجب، يجب احترام الشهداء، وهذه ثقافة جيدة، لأن إحياء ذكرى الشهداء واحترام الشهداء يعزز الكثير من المعاني الوطنية والقومية والإيمانية التي تحتاج إليها أجيالنا على طول التاريخ. نحن نحترم شهداء الفريق الآخر، وأدل دليل أنه لما نبلش نحكي عنهم أول كلمة شهداء ونتحدث عنهم كشهداء، وإن كنا نختلف مع بعضهم في الموقع السياسي، في الموقف السياسي، في الخطاب السياسي، ولكن حتى بعد شهادتهم احتراما للشهادة نحن نتغافل عن كل الخلاف السابق والذي كان خلافا مشروعا منا ومنهم. كما نطالبهم أيضا بأن يحترموا شهداءنا. هلا إذا كان البعض يحترم شهداءنا فالبعض لا يحترم. نحن مطالبون جميعا أن نحترم شهداءهم، وهم مطالبون جميعا أن يحترموا شهداءنا، وهذا طبعا له أساس في قيمنا الفكرية والإيمانية والأخلاقية. من جهة أخرى، غير إحياء المناسبات، نحن نعم مع تجاوز كل مشاكل الماضي ومعاناة الماضي وانقسامات الماضي وصعوبات الماضي، بمعزل عن تقييم. كل واحد منا عنده تقييم، انت بتعتبر انه انا غلطت معك بدك تسامحني انت حر، انا بعتبر انت غلطت معي بدي سامحك انا حر. كل واحد يمكن عنده تقييم مختلف حول الاحداث التي حصلت في السنوات الماضية، ولكن هناك نقطة مركزية يجب أن نقف عندها جميعا، وهي الحرص على تجاوز الماضي، الاستفادة من عبر الماضي للمستقبل، وليس للثأر أو الانتقام، لأن هنا لا نتحدث عن عدو، نتحدث عن تيارات سياسية لبنانية أو جماعات سياسية لبنانية مختلفة متفاوتة في الخيارات أو في الرؤية أو في الموقف. ما عم نحكي عن إسرائيل إنه ما نتسامح وما نسكت، فطبيعي أن نتصرف بهذه الروح المسؤولة. ولذلك كنا وسنبقى من دعاة التهدئة، وأنا مجددا أدعو إلى التهدئة في الخطاب السياسي وفي الأرض وفي الميدان، وأقول أن مسؤولية القيادات السياسية في لبنان مسؤولية كبيرة جدا. أتذكر عند كل حادث يحصل أيضا يحصل خلاف في تقييم الحادث، فالبعض يقول يجب أن، مثل ما صار مثلا بحادثة مارون خايل، البعض قال يجب أن يحاسب من دفع هؤلاء الشباب إلى الشارع وليس من أطلق النار عليهم، والبعض قال لا، لازم اللي أطلق النار يتحاسب. حتى بهذا النوع من المسائل بنختلف بالتقييم، لكن في قدر مسلم وواضح، وهو أن القواعد الشعبية الجماهيرية تصغي للقيادات السياسية. التجربة الأخيرة بتقول هيك، لما اتفقنا على التهدئة وهدي المناخ السياسي ما عاد في مشاكل ولا بمحل في مشكل ولا بمحل، بالوقت اللي كل يوم في خبيط وفي إطلاق نار وفي ضرب رصاص وفي مشكل. لما هدي الخطاب السياسي هدي البلد. اليوم ما حصل قبل يومين من إشكالات ومن عنف هو مدان بلا شك، هلا برجع له بعد شوي، ولكن عندما نعالج تعالوا أيضا لنعالج الأسباب، ونحن أشرنا مبكرا إلى هذا الأمر. وفي موضوع الخطاب السياسي ما بيكفي والله مثلا أنا بحزب الله أنا يكون خطابي هادئ وإخواني يكون خطابهم قاسي جدا، ما أنا ما بيمشي الحال. وإذا أنا خطابي هادئ ما الإخوان بيسمعوا لي، الناس بيسمعوا لي كل مدة ومدة، بس إخواني كل يوم بيحكوا كل يومين بيحكوا. في مشكلة يجب أن نعود لمعالجتها لنخرج من تطورات ما حصل، وهي الدعوة إلى تهدئة حقيقية، ونعمل خطاب سياسي. صح رايحين على انتخابات، بس بنقدر ونحن بالانتخابات خير نقدم افكار ونقدم برامج نقدم طروحات نناقش خيارات. طيب هلا انا دوت قدمت موضوع خيار التسويه وخيار المقاومه دون ان استخدم عباره واحده تسيء الى احد، قيمت بس. نقدر اذا باي موضوع من الموضوعات نقدر ما نعمل استفزاز لا نحن ولا غيرنا، ونقدر ايضا في مواجهه الاستفزاز يجب ان نضبط وضعنا. ما بيكفي نقول ما حصل استفزاز من الطرف الآخر، وهل يواجه الاستفزاز بما هو أسوأ منه أو بما هو أخطر منه؟ لذلك أنا هنا أيضا من موقع المسؤولية أعتبر أن الأحداث التي حصلت من اعتدى على أي كان، خصوصا عندما يتطور الإشكال إلى مستوى القتل بالسكاكين أو بالرصاص أو مشاكل في موقع فعل أو في موقع رد فعل، هو مدان لا يمكن القبول به. بهيدا لبنان يجب أن تكون لنا جميعا القدرة على التعبير عن آرائنا ومواقفنا وأحياء مناسباتنا بحرية، طبعا مع احترام الآخرين، عدم شتم الآخرين، عدم استفزاز الآخرين. ولكن وأنا هنا أريد أن أخاطب خصوصا الشباب اللي وغالبا اللي بيكونوا مثلا عندهم حالة انفعال أو عاطفة معينة قد تستخدم بشكل خاطئ، أقول لهم اتقوا الله وتحملوا المسؤولية، ولا يجوز لأحد أن يندفع من جراء انفعالاته أو غضبه أو سخطه ليعبر عن هذه الانفعالات بطريقة تخرب البلد وتدخله هو إلى النار. كيف يعني واحد بيقدر هو لوحده هيك بهيك طريقة بدون ظروف هو بيقدرها انه يقدم على عملية قتل او عملية جرح، حتى ولو جرح بسيط فضلا عن جرح يؤدي الى قتل. استشهاد المواطن اللبناني لطفي زين الدين هو حادثة مؤلمة لنا جميعا، مثل استشهاد كل الذين سبقوا في حوادث مشابهة. من يقتل من لبنانيين في أحداث من هذا النوع هو خسارة لنا جميعا. أنا باسم قيادة حزب الله أتوجه إلى أهله، إلى آل زين الدين، إلى أهل الشبانية، إلى أهل الجبل، إلى الحزب التقدم الاشتراكي قيادة وقاعدة بالتعزية، وأعبر عن مواساتنا. وهكذا يجب أن نتصرف جميعا أمام حادث مأساوي من هذا النوع. وأيضا يجب أن أدين ما لحق وسبق هذا الحادث، لأنه أي عنف أو عنف مضاد، فعل خاطئ ورد فعل خاطئ هو مدان بكل الأحوال. وأيضا يجب أن أنوه بكل الجهود التي بذلت خلال 48 ساعة من مختلف أو من عدد من القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والحزبية من أجل العمل على تهدئة المناخ في البلد، لأن نحن مقبلون على مرحلة مهمة، وأن نحتكم في أحداث من هذا النوع كما حصل في حوادث سابقة قاسية ومريرة إلى القضاء اللبناني وإلى مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية. اسمحوا لي أن أتكلم قليلا عن شأن داخلي آخر، ولكن هذا بعدين نحكي فيه بالتفصيل أكثر، ولكن لابد من التطرق إليه في موضوع الانتخابات النيابية بعد أشهر قليلة. أنا أدعو الجميع، جميع الناس إلى أوسع مشاركة في الانتخابات النيابية، لأن انتخابات مهمة على كل حال ومؤثرة على الخيارات السياسية للبلد. طبعا هناك توصيفات للانتخابات النيابية المقبلة نوافق عليها قد لا نوافق عليها، هلا معنا وقت نناقش هذا الموضوع، ولكن هناك قدر متيقن أن هذه الانتخابات هامة جدا، وعلى الناس جميعا أن يهيئوا مقدمات المشاركة في الانتخابات، من تأمين بطاقة الهوية إلى التأكد من وجود أسمائهم على لوائح الشطب، إلى التعاون مع الماكينات الانتخابية، إلى التأمل والتدبر في خياراتهم الانتخابية. هذا من جهة. إذا ما حدا يتعاطى مع موضوع الانتخابات النيابية المقبلة أنه هذا شيء عابر أو شيء هامشي، لا، هو شيء مهم ومؤثر جدا. النقطة الأخرى، أنا آمل أن نتمكن جميعا كقوى سياسية في الانتخابات النيابية أن نقدم خطابا هادئا، في حوار، في نقاش، في آراء، في تفاوت، في نظريات، في خيارات، ولكن دون أن ندفع الساحة إلى الاستفزاز أو إلى التصادم. ثالثا، أود أن أؤكد على بوابة الانتخابات النيابية على أمر نحن نؤمن به ونعتقد به، وهو أنه هيدا لبنان مش سويسرا. يعني تقول شوي، لا هو سويسرا لنعمل له استراتيجية دفاعية سويسرية، تمام، ولا هو سويسرا لما بنحكي عن موضوع الإدارة والحكم. لبنان لما بيكون في أحزاب سياسية بس، صحيح، لكن شئنا أم أبينا في لبنان يوجد تركيبة طائفية، والأحزاب نعم بعضها عابر للطوائف، بعضها غير طائفي في فكره، ولكن في نهاية المطاف تواجده البشري هو ضمن طائفة معينة. بلبنان ما بنقدر نجي نقول إذا المعارضة، بديش أقول موالات، إنه والله المعارضة أخذت غالبية بالبرلمان، صار عندها زيادة نائبين أو ثلاث نواب، وشوي هي بتروح تشكل حكومة، وهناك طائفة كبيرة أو طائفتان كبيرتان، لأنه هن أخذوا أغلبية بطوائفهم ولكن ما حصلوا الغالبية النيابية العامة، لأنه عندنا تقسيمة خاصة، لأنه عندنا قانون انتخاب خاص، شوي أنه نحن معارضة لأنه أخذنا غالبية، نحن إذا نحكم بلد ونعمل بالنياب البلد أنتوا الله معاكم على المعارضة. هذا بيضبط ببلد في أحزاب سياسية ما في طوائف وجماعات بالطريقة المعقدة الموجودة في لبنان. أنا بدي أذكر أحد أهم أسباب فشل التحالف الرباعي، في عدة أسباب لفشله اللي نحن كنا جزء منه، أحد أهم أسباب الفشل في التحالف الرباعي أنه تجاهل التيارات والاتجاهات التي تمثل أغلبية الحقيقية مثلا في الوسط المسيحي حسب ما أفرزته انتخابات 2005. حقيقة ولا مش حقيقة؟ طيب بكرة نفس الشيء، نحن ببلد محكومين فيه بالشراكة، محكومين فيه بالتوافق، ما على شيء. البعض بيقول مجلس الوزراء الحالي انه الامور عم تتأخر عم تتعطل، ما على شيء، يتقاتلوا بمجلس الوزراء احسن يتقاتل العالم بالشارع، يختلفوا بمجلس الوزراء احسن العالم بالشارع تقوس بعضها. مش معناتها عم اقول اذا ما اتفقنا بدنا نقوس بعضنا، لا، فالبلد هيك تركيبته من زمان، هيك نحن خلقنا بهذا البلد وهو هيك، والله ما لنا خصة، نحن خلقنا فيه هو هيك، هيك تركيبته. ولذلك نحن نصر على أن هذا البلد محكوم بالشراكة والتوافق، سواء حصلت المعارضة على الأغلبية أو الموالاة على الأغلبية. وأنا هون ما عم بحكي من موقع أنه نحن حزب الله حريصين على التواجد في السلطة، لا، وحياة عيونكم، حتى بالحكومة الحالية لولا الخشية من اتهامنا بأننا لا نريد أن نساعد أو أننا نريد أن نعطي الحكومة، حتى الوزير الذي يمثل حزب الله كنا نفضل أن يتمثل اتجاه آخر من المعارضة بدل وزير حزب الله. نحن ما عندنا مشكلة بهذا الموضوع. وأنا أتكلم الآن ليس من باب أنه إذا الموالاة أخذت الأغلبية راحت حصتنا بالحكومة، لا، أنا بقول إذا المعارضة أخذت الأغلبية وهي بتقول ارتاحوا يا شباب أنتوا تفرغوا للمقاومة ونحن والآخرين من دير البلد، أنا ببوسهم بجبينهم. الموضوع إذن ليس موضوع أننا نريد نحن كحزب الله أن نشارك في الحكومة أو لا نشارك في الحكومة، أو أننا نبحث عن حصة أو لا نبحث عن حصة. نحن نحكي بمصلحة البلد، مصلحة البلد بتقول هيك. لا يستطيع يعني زمن، ليكو لكم شيء، زمن الثنائية انتهى، يعني انه طائفتين كبار بيحكموا البلد على حساب بقية الطوائف انتهى. واقول لكم اكثر، زمن الثلاثية انتهى أيضا، أنه ثلاث طوائف كبار يحكموا يلغوا بقية الطوائف في البلد، هذا مش مقبول. المطلوب شراكة، المطلوب توافق. بالتوافق ممكن نمشي ببطء بس نحفظ بلدنا، بالتفرد بالاستئثار بالكيدية بالإلغاء لا يبقى بلد لنحكمه أو لنديره، نحن أو هم. لكن في كل الأحوال لا يظن البعض أيضا أننا عندما نصر على موضوع الشراكة والتوافق أننا خائفون من أن تحكم المعارضة وحدها إذا حصلت على الغالبية. يعني كمان خليني هالموضوع وضحه شوي. يمكن بعض الناس يظنوا أنه هلأ، وأنا بقولكم إيه، في صعوبات، في صعوبات مالية، في صعوبات اقتصادية، أي حكومة جديدة على 45 مليار دولار دين، 50 مليار دولار دين، ما بعرف، لكن في أزمة مالية عالمية، حتى الدول اللي بدنا تساعدنا هلأ بدو مين يساعدها، في كتير صعوبات مالية، في صعوبات اقتصادية، في صعوبات أمنية بالمنطقة. أي مجموعة تريد أن تحكم لبنان في المرحلة المقبلة ستواجه استحقاقات كبيرة وخطيرة. ما حدا يخوف اللبنانيين ولا حدا يخوفنا، بيقول ليكو إذا أعطيتوا الغالبية المعارضة نحن ما حنشارك. أولا إذا هذا في دائرة التهويل ما في داعي له، لأنه أنا بحب أقول إذا نجحت المعارضة في الانتخابات النيابية المقبلة أنا أقترح على المعارضة أن تعرض حكومة وحدة وطنية على الطرف الآخر مع ثلث معطل ضامن، وأن تصر على هذا، على موضوع حكومة وفاق، حكومة شراكة. ولكن إذا أصر الطرف الآخر على عدم المشاركة أن تقوم المعارضة بتشكيل حكومة وتولي المسؤولية وإدارة البلد وتقديم نموذج جديد لحكم وإدارة لبنان يحقق الأمان والآلام والمشكلة، بس ليس على قاعدة إلغاء ولا على قاعدة استئثار، بل على قاعدة طلب التوافق وطلب الشراكة. وحتى لو قامت حكومة بدون توافق وبدون شراكة يجب أن تحكم بعقلية وطنية وعقلية المصلحة الوطنية، لا بعقلية ثأر ولا انتقام ولا كيدية ولا استفزاز للطرف الآخر. هذا ما نحتاج إليه. وإن كنت أصر على أن لبنان في المرحلة المقبلة نظرا للظروف الاقتصادية والمالية والسياسية والأمنية في العالم والمنطقة والبلد هو أحوج ما يكون إلى حكومة وحدة وطنية وحكومة وفاق وطني. لكن بالنسبة لنا في كل أحوال أنا أقول لكم أيا تكن الصعوبات نحن معنيون بأن نتحمل مسؤولية مواجهة الأزمات الوطنية لا أن ندير لها ظهرنا على الإطلاق. بالتأكيد يجب أن أؤكد وأجدد وأناشد السادة النواب الذين سيجتمعون بعد أيام في الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني بأن يفوا بوعدهم لجيل الشباب، جيل 18 سنة و19 سنة و20 سنة، ويعطون حق الانتخاب ولو في الانتخابات المقبلة. أيها الإخوة والأخوات، من أرواح الشهداء القادة والقادة الشهداء نستلهم العزيمة والثبات والإصرار، من فكرهم نستلهم الرؤية الواضحة والمدرسة الصحيحة، ومن جهادهم ودمائهم نتعلم ألا نزهد في شيء، وأن نضحي بأنفسنا بأرواحنا بأعزائنا بأحبائنا. هكذا كانت كربلاء، في كربلاء النموذج الذي يستشهد فيه القادة في جوار المجاهدين والنساء والأطفال. أيها الإخوة والأخوات، ببركة وعيكم ومسؤوليتكم وحضوركم وإيمانكم وتضحياتكم، وبالخصوص تضحيات عائلات الشهداء عموما وعائلات القادة آل مغنية آل حرب آل موسوي، ببركة كل عوائل الشهداء وتضحيات عوائل الشهداء نحن سنواصل هذا الطريق وسنحقق الآمال والغايات. وفي ختام الكلمة أتوجه إلى قادتي وسادتي وأساتذتي وأحبائي الشهداء عموما والشهداء القادة خصوصا، للسيد عباس، للحاج عماد، للشيخ راغب، أقول لهم أيها الأعزة أيها الأحبة، كونوا مطمئنين في جوار الله في روحكم وريحانكم، فإن من بعدكم يفي بوعده ويواصل الدرب ويحقق الأهداف وينتظر ولن يبدل تبديلا مهما كانت الصعوبات وكانت الزلازل. الطريق الذي فتحتموه وعززتموه بدمائكم سيستمر وسيدفع بالأمة إلى الانتصار تلو الانتصار في الزمن الذي ولت فيه أيام الهزائم وجاءت فيه مناسبات الانتصار. عظم الله أجوركم وبارك الله فيكم وشكر الله سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.